الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب محظورات الإحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة في الفقه: باب محظورات الإحرام.
نعم، قال: باب محظورات الإحرام. تركيبها كتركيب سجود السهو، فالإضافة إضافة سبب، أي أن يعني إضافة من إضافة الشيء إلى سببه، فسجود السهو معناه السجود الحاصل بسبب السهو. ومحظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، بسبب الإحرام، محظورات الإحرام. والمحظور هو الممنوع، قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي تسعة.
نعم، وهي تسعة، يعني بالاستقراء والتتبع. العلماء رحمهم الله تعالى لما استقرأوا وتتبعوا ما جاء في المحظورات وجدوا أنها تسع محظورات. هذه التسع يعني ثمانية منها محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، وواحد مختلف فيه الذي هو عقد النكاح. عقد النكاح في خلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فالجمهور يرونه من محظورات الإحرام، والحنفية لا يرونه كذلك. أما بقية المحظورات فمتفق عليها بين الأئمة الأربعة، فحصرها بالتسع وبالتتبع والاستقراء. نعم.
حلق الشعر.
نعم، يقول المصنف: حلق الشعر، هذا هو الأول، أول المحظورات هو حلق الشعر. وأطلق المصنف ليدخل فيه كل شعر الإنسان، سواء كان شعر الرأس أو شعر بقية البدن، فكله يعتبر محظورا. طيب، الآية جاءت في شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وألحق به العلماء، عدوا هذا إلى سائر شعر البدن، قالوا: لأنه في معناه، إذ حلقه يعني مؤذن بالرفاهية وهو ينافي الإحرام، ولذلك قالوا في ذلك يستوي في ذلك شعر الرأس وشعر بقية البدن. وسواء يعني حلق الشعر بالموس أو أزاله بأي مزيل آخر، بالنتف، بالقطع، بالتقصير، بالمقص، فكل إزالة للشعر تدخل في هذا المعنى. وعلى هذا فيحرم عليه حلق أو قص أو نتف شيء من شعر الرأس أو بقية أو الوجه أو بقية الجسد، لحديث عقبة كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم، فقال: لعله يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة، أو اذبح شاة. فهذا الدليل على حلق الشعر، وإن كان في الرأس لكن كما ذكرت العلماء ألحقوا به بقية الشعر لأنه بمعناه. وهذا محل إجماع كما يذكر غير واحد من أهل العلم، أن هذا المحظور محل إجماع بين أهل العلم. نعم، خالف الظاهرية فرأوا أنه فقط اقتصر على حلق الشعر دون بقية البدن، بناء على قاعدتهم في الأخذ بالظاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم وفي كل.
نعم، قلم الظفر أو قلم الأظفار يعني هذا المحظور الثاني، فإذا قلم أظفاره وسواء في ذلك أظفار اليدين أو القدمين فإنه يكون مرتكبا لمحظور. ودليله القياس على حلق الشعر، يعني دليل اعتبار تقليم الأظفار محظورا هو القياس على حلق الشعر، لأن في حلق الشعر ترفه، كذلك يكون في تقليم الأظفار ترفه، وقد يدخل في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أي أن قضاء التفث يكون بعد التحلل وليس قبله، فإذا وجد مثل هذا المعنى فيدخل فيه التقليم الأظفار، سواء في ذلك أظفار الرجلين أو اليدين. ونقل عن هذا المعنى علي بن عباس، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على اعتبار تقليم الأظفار من محظورات الإحرام. طبعا خالف أهل الظاهر، لكن كثير من أهل العلم ما يعتد بخلافهم، فلذلك يذكرون الإجماع على هذا الأمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ففي ثلاثة منها دم.
ففي ثلاثة منها دم، يعني إذا حلق ثلاث شعرات أو أزال ثلاث شعرات فصاعدا، أو قلم ثلاث أظفار يكون فيها الدم. الفقهاء إذا قالوا دم، الدم على نوعين كما سيذكر المصنف: دم تخيير ودم ترتيب. دم تخيير أي أن الشخص يخير بين أشياء ثلاثة، الدم واحد منها، الدم واحد منها، وهذا يكون في فدية الأذى كما سيأتي الكلام عليه في فدية. ودم تخيير هو هذا، ودم ترتيب بمعنى أنه ليس مخير وإنما يتعين عليه الدم، يتعين عليه الدم. فقوله ففي ثلاثة منها دم، أي يجب في قص ثلاث أو قطع ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر دم تخيير، يعني فدية الأذى، فيذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ثلاث أيام. وفي كل واحد، نعم،
وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
يقول: لكن لو أخذ شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا فلا يصل إلى ما فيه دم تخيير، وإنما يكون في كل واحدة من الشعر فما دونه مد طعام، يعني ربع صاع، ما يساوي تقريبا كيلو ونصف، لأن ما ضمنت جملته تضمن أبعاضه كالصيد. لكن هل في دليل يوجب الدم في ثلاث شعرات؟ الخلاف موجود في المسألة، في من يرى أنه إذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم، منهم من يرى إذا حلق أربع، منهم من يرى إذا حلق خمس، منهم يرى إذا حلق ربع الرأس، ومنهم من يرى أنه إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى، إذا حلق أو أزال ما يحصل به إماطة الأذى فهو الذي فيه الدم. وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن، يعني كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه من أجل أن يميط هذا الأذى الذي أصابه، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم في وسط رأسه، ومن ضرورة الحجامة إزالة الشعر، ولم ينقل أحد أنه فدى عن ذلك، يعني أنه دفع فدية من أجل الحجامة التي تستلزم يعني أن يحصل أخذ شيء من الشعر، لسيما أنه أكثر من يعني ثلاث أو أربع أو عشرة أو عشرين. فالذي يظهر أنه ليس عليه فدية إلا ما يحصل به إماطة الأذى. إذا كان الذي يزيله من شعره يحصل به إماطة الأذى فإنه يكون عليه الفدية، يكون عليه الفدية كما حصل لكعب بن عجرة، وكما أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتجم الذي من ضرورة الحجامة إزالة الشعر أنه دفع فدية لذلك. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز له أن يتعمد فيأخذ ولو شعرة واحدة، يعني عدم لزوم الفدية لا يستلزم إيش؟ جواز الأخذ. الفدية لها دليلها، لكن هو يحرم عليه أن يتعمد ويأخذ من شعره حتى لو لم نقل بالفدية، يعني لا يجوز له الأخذ للقاعدة المعروفة أنه ما جاء الأمر به يجب فعله جميعا، يعني ما يحصل الأمر إلا بفعل جميعا، وما جاء النهي عنه لا يحصل الامتثال إلا بتركه جميعا ففعل جزء لا يحصل به المقصود، وأخذ جزء لا يحصل به الامتثال لا يحصل، فهو لا يجوز. لكن الفدية لا نوجبها إلا إذا حصل المعنى الذي دلت عليه أدلة الفدية، وهو حصول ما يماط به الأذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
نعم.
الثالث: لبس المخيط.
لا، في قبله: وإن خرج في عينه شعر. ما هي موجودة عندك؟
لا لا
موجودة. ها؟ موجودة. إن خرج في عينه شعر فقلعه، ما على الشيء لو وجدت شعرة في عينه وأزالها، ما على الشيء لأنه معذور في ذلك. أو نزل شعره فغطى عينه، فإذن الشعر غطى عينه، إما يزيله ولا تأذت عينه فهنا يقصه ولا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه، لأن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. وهذا ما في خلاف بين أهل العلم، إنه إن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقلمه، أنه لا شيء عليه في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين.
نعم. الثالث يقول لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال دون النساء، لبس المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم ما حد حدا، لكن عد الأشياء التي يتجنبها المحرم بالنسبة لما يتعلق باللباس. لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فنهى عن هذه الخمسة، فيلحق بها كل ما كان بمعناها. لا تلبس القمص مثل هذا الثوب، قميص يكون لجميع البدن، ولا البرانس، البرانس ثوب يكون ملحق به غطاية الرأس، لجميع الرأس، لجميع البدن مع الرأس، ولا السراويلات، السراويلات تكون لأسفل في أسفل جسم الإنسان، يدخل رجليه في هذه السراويلات، ولا القمص ولا العمائم التي تكون على الرأس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. التعبير بالمخيط قالوا أول ما يعني من نقل عنه في الفقهاء هو الإمام إبراهيم النخعي من التابعين، هو أول من نقل عنه لفظة المخيط. والمراد بالمخيط ليس الذي فيه خيوط، المراد بالمخيط هو المفصل. فلذلك لو قيل لك: ما هو الضابط؟ ضابط اللباس المخيط أو المحظور الذي يجب على المحرم الذكر أن يتجنبه، تقول: هو كل لباس عمل على قدر البدن، ها؟ أو قدر جزء منه، بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه بعضا، بعضه مع بعض، ولبس على هيئته التي فصل وخيط عليها، لابد من هذا. إذن اللباس المخيط هو ما عمل على قدر البدن كالقميص، أو قدر جزء منه كالفنيلة والسراويلات، بحيث يحيط به يعني بالجزء بالجسم أو بالجزء من الجسم، بأن يكون مخيط مفصل مثل هذا القميص، أو يلصق بعضه ببعض، ولبس على الهيئة المعتادة. إذا لبس على غير الهيئة المعتادة ما يدخل في المحظور. مثلا هذا الثوب الذي علي الآن، لو نزعته وأنا محرم ولفيته على أعلى جسمي ما يكون مخيطا، لأني ما لبسته على الهيئة المعتادة. هذه الغترة الآن لو لبسها المحرم مثل ما أنا ألبسها الآن تعتبر مخيط، لكن لو نزعها ووضعها على جسمه أو لف بها جسمه خرجت عن معنى المخيط، لأن المقصود بالمخيط المفصل ولبس على هيئته التي فصل وخيط عليها. أما إذا وضع وطرح على الجسم على غير الهيئة المعتادة ما يدخل في المخيط، فالمخيط المقصود به المفصل، فلا بد من هذه القيود. هو ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه من البدن يعني، بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض ولوبس على هيئته المعتادة التي خيط وفصل عليها نعم.
قال المصنف رحمه الله: إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل.
نعم، إذا كان ما يجد إزار يعتزر به فيلبس السراويل، يعني حال ضرورة، هذه حال ضرورة. شخص مثلا ما عنده ما وجد من يبيعه اللباس هذا الذي يلبسه للإحرام، أو كان في مكان يتعذر عليه في الطائرة مثلا، كان في الطائرة ووصل الميقات وهذا اللباس ما هو معه مثلا، أو في حقيبة التي ليست معه في الطائرة، ماذا يفعل؟ ينزع الثوب إذا كان على الثوب، إذا كان معه غترة أو لباس يجعله رداء، أو نفس الثوب لو على الثوب هكذا يلف ويجعله رداء، ويبقي السراويل التي عليه تكون إزارا، تكون إزارا، ومثلها البناطيل ونحوها. فالذي لا يجد إزار يلبس السراويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. يعني إذا كان في الوقت الذي تعذر عليه أن يجد الإزار الذي يعتزر به ففعل هذا الفعل، فإنه يكون معذورا وما عليه فدية في هذه الحال. نعم.
أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه.
أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، يلبس الخفين ولا شيء عليه. لكن هل يقطع الخفين؟ يعني كل غطاء للقدمين لا يغطي الكعبين فلا يدخل في المحظور. لو لبس جزمة لكنها لا تغطي الكعبين، أو أي لباس للقدمين لا يغطي الكعبين، لا يدخل في المحظور، إنما يدخل في المحظور إذا كان يغطي الكعبين. ولذلك جاء في حديث ابن عمر: وليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، دليل على أن ما أسفل الكعبين من لباس يلبس للقدمين لا يدخل في المحظور، وليس هو من محظورات الإحرام. لكن لو ما وجد هذا النعال أكرمكم الله، أو ما وجد أو كان يعني الخف تغطي الكعبين، هل يقطعهما؟ في حديث ابن عمر: وليقطعهما أسفل الكعبين. هنا المصنف ما أشار إليها، لأن المذهب عند الحنابلة يرون أنه ما يقطع. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات، وجاء في الخطبة ذكر الحديث: ومن لا يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لا يجد إزار فليلبس السراويل، وما ذكر القطع. قالوا: هذا دليل على أن القطع كان في أول الأمر في المدينة، وهذا دليل على أنه منسوخ، لأنه خطب الناس، والذين خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم يكونوا في المدينة. قالوا: ولو كان القطع ما زال باقي حكمه لبينه الناس النبي صلى الله عليه وسلم للناس، التأخير البياني عن وقت الحاجة لا يجوز. فيرى الحنابلة أنه منسوخ أي القطع، ويرى الجمهور أنه غير منسوخ، وأن هذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد، وأنه متى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مطلقا وكلاما مقيدا فإننا نحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الأحوط، أنه يحمل المطلق على المقيد حتى هنا. وإذا كان ما عنده إلا هذا يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين ليخرجهما عن المعنى المحظور، نعم، ليخرجهما عن المعنى المحظور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
تغطية الرأس، وما قيده المصنف بملاصق له، تغطية الرأس يعني لو قيدها المصنف بملاصق له يكون طيب، لكن المصنف أطلق قال تغطية الرأس. وتغطية الرأس أقسام وأنواع، منها ما هو جائز ومنها ما هو ليس بجائز. منها جائز بالنص والإجماع لو لبد رأسه، لو لبد رأسه يعني بحناء أو بصمغ أو نحو ذلك فإنه يجوز ما نغطى رأسه. لحديث ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا رأسه، ملبدا رأسه، فهذا النوع من التغطية ما تدخل في الممنوع، لأنه المقصود منها أن يهبط الشعر ويتماسك الشعر، ويتماسك الشعر أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية، مثلا يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية وما جرت العادة أنه تغطية، مثل يحمل عفش على رأسه، يحمل عفش على رأسه فليدخل في المحظور؟ يدخل ولا ما يدخل؟ ليه ما يدخل؟ ليست هذه معتبرة التغطية، وما جرت عادة الناس أنهم يغطون مثلا بهذا العفش الذي يحملونه. أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية، وهذا يعني يدخل في المحظور. فلذلك بعض الفقهاء يقيده إيش؟ تغطية الرأس بملاصق له كعمامة أو غترة أو طاقية ونحو ذلك، فالملاصق له يدخل في المحظور أنه من تغطية الرأس. لكن إذا كان أيضا غطاه بما لا يعلم أنه ملاصق له، بما يعني لا يعد ملاصق له لكنه تابع له، مثل يحمل شمسية بيده وغطى بها رأسه، وغطى بها رأسه، أو سقف سيارة، أو سقف حجرة، أو استظل وضع ظلال على غصن الشجرة وجلس تحته، هو تابع له هذا الذي معه، لكن هل يدخل؟ هذا في خلاف، والصحيح أنه لا يدخل، لا يدخل في المعنى المحظور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة كان أسامة يمسك بالبعير، وكان بلال يرفع ثوبا يغطي به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحر، وهذا بمعنى الشمسية، هذا بمعنى الشمسية. فيعني لو قيد المصنف تغطية الرأس بملاصق له يكون هذا أفضل، يعني ليخرج ما ليس بملاصق له. طبعا دليل تغطية الرأس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المصنف قال والأذنان منه، يعني من الرأس، منه يعني من الرأس، لحديث الأذنان من الرأس. لكن هل لو غطى الأذنين هل يدخل في المحظور كسائر الرأس أو أنها أخف من سائر الرأس؟ تحتاج دليل، تحتاج دليل يعني يعتمد عليه أنه لو غطاها دخل في المحظور. وما ذكر المصنف أيضا تغطية الوجه، لو غطى المحرم الذكر وجهه هل يعتبر محظور ولا ما هو محظور؟ ومثل الكمامات هذه التي توضع الآن، حديث عثمان لا تخمر رأسه ولا وجهه، طبعا لا تخمر رأسه هذا في الصحيحين، وجهه في مسلم، واختلف العلماء في هذه اللفظة، في هذه اللفظة منهم من يرى أنه اضطربوا في هذه اللفظة، فمن صححها قال المحرم الذكر لا يغطي وجهه، ومن يرى عدم صحتها قال يغطي وجهه لأنها ليست من الرأس. فيكون الأمر راجع فيه إلى صحة هذه اللفظة من عدمها. فإن قلنا غير صحيح يلبس الكمامات وهذه الأشياء وليس عليه محظور، وإن قلنا بصحتها فيتجنب ما فيه تغطية للوجه. نعم.
قال المصنف رحمه الله الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
نعم، هذا المحظور الخامس الطيب، يقول في بدنه وفي ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحلته في الحج: ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. وهذا المعنى مجمع عليه، كما ذكر ابن قدامة في المغني أن أهل العلم مجمعون على أن المحرم ممنوع من الطيب، فلهذا لا يجوز له استعمال الطيب، وإن كان يختلفون في تحديد الطيب نفسه. الطيب، فابن قدامة يذكر في المغني أن الطيب هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني لهذا الغرض، يعني صنع لهذا الغرض، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية وهذه الأدهان والأطياب التي اعتاد الناس أن يتطيبوا بها. لكن ليس كل ما كان رائحته زكية يدخل في معنى الطيب، كثير من النباتات لها رائحة زكية ولكنها لا تعد من الطيب، والفواكه كلها لأنها لم تتخذ لهذا الغرض، لم تتخذ لهذا الغرض، فلذلك قيدوا الطيب يعني أنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني يصنع ويعمل لهذا الغرض كالعود والمسك والعنبر، وليس المقصود كل يعني ما فيه رائحة زكية أنه يتجنب، فكثير من النباتات ذات روائح زكية ولا تدخل في معنى الطيب. لكن قد يشكل يعني بعض الأشياء الحديثة أنهم يضيفون بعض الصابون وبعض الشامبوات يضاف لها شيء مما يزين رائحتها، فهل تدخل في الطيب؟ هي ما اتخذت لهذا الغرض، يعني في أحد يطيب نفسه بهذه الأشياء أو يطيب ضيوفه؟ ما صحيح هو توضع على اليد لذهاب رائحة بقايا الطعام ونحو ذلك، لكنها يعني ما اتخذت لهذا الغرض، ما اتخذت لهذا الغرض، إن الصابون المعطر ومعجون الأسنان الذي فيه طيب والمناديل التي فيها طيب، لكن الأفضل والأحوط تجنبها، الأحوط للإنسان أن يتجنبها. طيب والزعفران، هذا نص عليه الحنابلة اعتبروه من المحظورات أنه طيب. الزعفران منصوص عليه: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. فالزعفران إذا وضع في القهوة تتجنب القهوة التي فيها، إلا إذا كان الطبخ أماته بحيث بقي لون لكن بدون رائحة، هنا ما يضر إذا ذهبت رائحته لا يضر، اللون نفسه لا يضر. لكنهم أدخلوه يعني في الطيب للحديث الذي في الصحيح: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. الورس والطيب والزعفران على اعتبار أنه نوع من الطيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السادس قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا. وأما الأهلي
وهو ما كان وحشيا مباحا. إذن قتل الصيد في ثلاث شروط ليكون اعتبار الصيد: أن يكون بريا مأكول اللحم متوحش، أن يكون بري مأكول اللحم متوحش، فهذا هو صيد البر الذي يمنع منه، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأوصاف الصيد المحرم أن يكون بريا وأن يكون مأكول اللحم وأن يكون متوحشا، وأن يكون متوحشا، متوحشا يعني بالأصل يكون متوحش، فلو كان توحش وليس من أصل أنه متوحش ما يدخل بهذا المعنى. لو مثلا شاه من الغنم أو بعير ند وأصبح متوحش ما يدخل في معنى الصيد، لأنه ليس بأصله متوحش. لكن إذا كان متوحش بأصله كالظبي أو الأرنب ونحوها، فهذه تبقى في أنها منهي عن صيدها حتى ولو ربيت. فذلك قال قتل صيد البري وهو ما كان وحشيا مباحا. نعم.
وأما الأهلي فلا يحرم.
نعم. فأما صيد البحر والأهلي وكذلك ما حرم أكله فلا شيء فيه، يعني ما تدخل في المعنى المحظور. صيد البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحو هذه لا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، لأنه ليس بصيد، ليس بصيد، والتحريم إنما ورد في الصيد. وكذلك ما حرم أكله من السباع والكلاب والخنازير ونحوها والحشرات كالقمل، وهذه أيضا لا تدخل في المحرم لأنها ليست بصيد. لكن ما الذي يقتل منها؟ يعني في أشياء جاء الأمر بقتلها، وفي أشياء كالخمس الفواسق، وفي أشياء جاء النهي عن قتلها، وفي أشياء جاء سكت عنها، فما جاء الأمر بقتله فيقتل ولا يدخل في المعنى المحظور في الصيد، وما جاء النهي عن قتله يتجنب كالنحلة والصرد ونحوها، أنه جاء النهي عن قتلها، وما سكت عنه إن آذى الناس فيلحق بالأشياء التي تقتل، وإن لم يؤذهم فيترك. لكن ما تولد من بري وغير بري هل يكون صيد؟ يعني ما تولد من بري وغير بري يصاد أو ما يصاد؟
يظل بجانب التحريم.
ما يصاد يدخل في التحريم، لأن القاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح، إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر ولا يتميز أحدهما إلا باجتماعهما معا، فإنه يغلب جانب إيش؟ جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. فما تولد من بري فإنه من متوحش بري فإنه يعني يترك ولا يصاد، فيدخل في المعنى الذي يوجب ترك صيده بالنسبة للمحرم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السابع، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
نعم. السابع يقول عقد النكاح، عقد النكاح، فإن الحديث جاء حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو يخطب، نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، يعني نهاه أن يزوج نفسه أو يزوج غيره أو يخطب، فاعتبر عقد النكاح محرم. هذا عند أكثر أهل العلم، خالف الحنفية ورأوا أن عقد النكاح غير محرم وليس من المحظورات، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. لكن هذا الحديث يعني أورد عليه العلماء إرادات، منها أن ميمونة نفسها صاحبة القصة يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال، وكان أبو رافع السفير بينهما، يقول كنت السفير بينهما، وهي صاحبة القصة وأدرى بنفسها، فلذلك يقول سعيد بن جبير وهم ابن عباس، وإنما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، ولذلك لم ينقل غير ابن عباس من الصحابة هذا الأمر، بل أكثر الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. ثم حتى على القول بصحة حديث ابن عباس وعدم المعارض له يرد أن هذا فيه إباحة، وحديث عثمان فيه حظر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، وما في حظر يقدم على ما فيه إباحة، لا سيما أن الإباحة ومن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزواج فإنها تحتمل الخصوصية، قال فإن عقد فلا يصح منه، يعني لا يصح، يعتبر النكاح باطل ولا فدية فيه. لماذا ليس فيه فدية؟ يعني هذا المحظور الذي ما فيه فدية، لماذا ليس فيه فدية؟ لأنه ما يترتب عليه أثره، لأنه لا يترتب عليه أثره. فأولا النكاح باطل، وثانيا حتى لو صح النكاح لا يجوز له أن يأتي أهله، لا يجوز له أن يأتي أهله، حتى أهل اللي كانوا معه من بعقد قديم وما في الحج ما يأتيهم، فليس له أثر، فلذلك ليس فيه فدية، وإنما أن يعتبر النكاح باطلا وغير صحيح. ولعل نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الغد إذا كان هناك سؤال. تفضل. هذا ما يضر لأنه يعتبر شعر ميت بطبيعته فلا يضر، لكن ممنوع أن يتعمد إزالته، أما بدون تعمد كأن يستحم أو يحك رأسه أو نحو ذلك فالذي يتساقط والحالة هذه يعتبر شعر ميت ولا يترتب على الشيء، ما فيه بأس. يقول هل يمكن أن يقال إن المراد بتغطية الرأس والوجه تغطية جميعه، وأن من غطى البعض بأنه لم يرتكب محظورا؟ نحن ذكرنا لكم القاعدة، القاعدة إنه المأمور به الامتثال لا يكون إلا بجميعه، والمنهي عنه لا يكون الامتثال إلا بترك جميعه، ولا يتبعض هذا الشيء. بقي إجابة الفدية على النحو الذي ذكرناه. لو المحرم ناسيا بدأ أن يزيل ظفره بأسنانه ثم أزيل نصف الظفر، ذكر أن هذا ممنوع، هل له أن يزيل باقي الظفر ولا يتم قطع الظفر؟ على كل من فعل شيء من المحظورات ناسيا فالصحيح أنه ليس عليه شيء، الصحيح أنه ليس عليه شيء، وهذا الذي قطع ظفره وهو لم يعلم ثم بعد ذلك يزيله، لأن بقاؤه سيضره وهو لم يتعمد الإزالة. هل النعناع والريحان يدخل في الطيب؟ لا ما يدخل، هذه ليست مما تتخذ للشم وليست مما تستخدم للطيب. يقول إذا قدمت مكة ونويت الحج مفردا فهل يجوز أن أسعى عند وصول سعي الحج دون طواف القدوم؟ لا، السعي ما يكون إلا يتقدمه طواف، السعي لا بد أن يتقدمه طواف، فتطوف للقدوم وتسعى للحج إن شئت، أو تؤخر طواف القدوم وسعي الحج، لأن طواف القدوم ليس بواجب. يقول إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وقد ارتبطت هذه المرأة بحملة تغادر مكة في اليوم 12 فماذا عليها؟ ذكرنا في ما يتعلق بشروط الطواف أو شروط يعني من شرط الطواف الطهارة عند أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهناك من أهل العلم من جوز لها في حال الضرورة التي إما تطوف وهي حائض وإلا تسافر ولا ويغلب على الظن أن لا تعود ثانية، أن من كانت ولا يوجد يعني من يبقى معها حتى تفرق يعني حتى تطهر ثم تطوف بالبيت أنها يعني تتحفظ وتطوف، وتعتبر هذه حال ضرورة مثلها مثل بقية الشروط إذا عجز الإنسان عن فعلها. وعلى كل يعني ينبغي لمثل هذه أن تسأل في وقت حدوث الشيء، يعني تسأل أهل العلم حتى يقدروا الأمر التي تكون عليه في تلك الحال. يقول الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر، الأحوط أنه ما يعيش في البر والبحر نعطيه حكم إيش؟ البر، نعطيه إيش؟ حكم البر، لأن يعني هذا يستطيع يعيش في البر فيترك ما يصاد، ما يصاد، نغلي بجانب الحظر. هل يجوز الاغتسال بعد الإحرام؟ نعم ما في بأس، يعني لبس الإحرام وعقد النية لا يمنع الإنسان إذا احتاج إلى أن يغتسل أن يغتسل. نعم. والحزام هل فيه فدية؟ لا ليس فيه فدية، كما ذكرنا يعني المراد بالمخيط هو اللباس المفصل الذي على الجسم أو بعض أجزاء الجسم، أما الحزام والكمر وهذه الأشياء والساعة والنظارة ومحفظة النقود ونحوها لا تدخل في المحظور، لا تدخل في المحظور. نعم. هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم يكتفي بالإمام؟ المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بعدما يسكت الإمام، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيدخل الإمام والمأموم والمنفرد. ولو لم يسكت الإمام يقرأ هذا ركن في حقه. نعم. يقول إذا اشتريت صك الهدي من المدينة ثم أحرمت بالعمرة وذهبت إلى مكة فهل أكون في حكم من ساق الهدي ويلزمه القران مع العلم بأني أنوي التمتع؟ هذا لا يعتبر سوق هدي، هذا لا يعتبر سوق هدي، وإنما توكيل للغير أن ينوب عنك في شراء الهدي وفي ذبحه. أما السوق يعني أن تسوقه وهو أمامك أو يكون معك في نفس السيارة التي تكون فيها. ثم سوق الهدي يبقى الإنسان على ما أحرم به، يعني إن كنت مفردا وسقت الهدي تبقى مفرد، إن كنت سقت الهدي وأنت قارن تبقى قارن، سقت الهدي وأنت متمتع تبقى متمتع. فسوق الهدي يمنع من فسخ ما أحرم به الإنسان. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.